أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 210: إذا اجتمعت عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع، تتعرض هذه المسألة إلى قضية اجتماع أغسال متعددة على شخص واحد، فإذا اجتمعت أغسال متعددة سواء كانت هذه الأغسال كلها واجبة كغسل الحيض والجنابة ومس الميت، أو كلها مستحبة كغسل الجمعة والأحرام ويوم عرفة، أو بعضها واجب وبعضها مستحب كغسل الجنابة والجمعة والإحرام ونحو ذلك، فهل القاعدة تقتضي التداخل، تداخل هذه الأسباب وكفاية الإتيان بغسل واحد، أم أن القاعدة تقتضي التعدد وأن كل سبب يقتضي غسلا مستقلا ولا يجزي غسل واحد عن الجميع؟ سماحة السيد يقول: القاعدة تقتضي التعدد، فإذا أتى بغسل واحد بقصد الجميع أجزأه ذلك عن جميع تلك الأغسال باعتبار أن الأوامر التي وردت وأمرت بوجوب الغسل على من أجنب أو على من أحدثت بالحيض لأجل الصلاة، وهكذا الأوامر الاستحبابية التي أمرت بمثل غسل الجمعة والإحرام، هذه هي أوامر إرشادية في الحقيقة و ليست أوامر وجوبية، فالأغسال هي لم تجب في نفسها كما تقدم، وإنما وجبت كمقدمة لما يشترط فيها وهي الصلاة والطواف ونحو ذلك. فمقتضى أطلاق هذه الأوامر أنه يكفي أن تأتي بغسل واحد تنوي به جميع تلك الأغسال، إذ لا مانع من أن يكون للشرط الواحد أسباب متعددة، فالصلاة مشروطة بالغسل، ولا مانع لأن يكون للغسل أسباب متعددة كالجنابة سبب والحيض سبب والجمعة سبب وهكذا الإحرام سبب، فيمكن أن يكون للشرط الواحد أسباب متعددة، ويكفي حينئذ الإتيان بذلك الشرط وإن تعددت أسبابه، كما هو الحال في الوضوء، فأن الوضوء قد تجتمع عليه أسباب متعددة، كما إذا نام الشخص وباله نام وباله و صدر منه بقية الأسباب، فأنه يكفي أن يأتي بوضوء واحد ولا يشترط أن يأتي بوضوءات متعددة عن تلك الأسباب المتعددة، بل يكفي أن يأتي بوضوء واحد عن تلك الأسباب المتعددة. فإذا توضأ مقدمة للصلاة فحينئذ ذلك الوضوء يجزي عن تلك الأسباب جميعا، وإن كان غافلا عن بعض تلك الأسباب، ولكن بالتالي هو أتى بالشرط وهو الوضوء الذي هو شرط للصلاة. فالغسل من هذا القبيل يجزئ أن تأتي بغسل واحد، وهذا الغسل هو شرط وإن تعددت أسبابه. فإذا أتى بالجنابة مثلا أجزأ هذا عن بقية الأسباب. وهكذا دلت الروايات على التداخل، مو فقط القاعدة تقتضي التداخل، بل الروايات أيضا دلت على أن تلك الأسباب المتعددة يتداخل بعضها مع البعض الآخر، ويكفي أن تأتي بمسبب واحد بغسل واحد عن الجميع، من قبيل ما روي في صحيحة زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق، أسباب متعددة اجتمعت عليك، أجزأها عنك غسل واحد. الرواية صريحة، حيث ذكر الإمام في البداية أن هناك أسباب متعددة اجتمعت عليك، وهذه الأسباب بعضها واجب كغسل الجنابة، وبعضها مستحب كغسل عرفة أو الغسل للحلق أو الغسل للنحر للذبح في يوم النحر يوم العيد، وهذه أسباب مستحبة، والإمام قد اكتفى بغسل واحد. ثم أعطى قاعدة عامة، قال: إذا اجتمعت عليك حقوق، أسباب متعددة يعني، إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد. هذه قاعدة عامة وهي مطلقة، تشمل الأغسال الواجبة والمستحبة والواجبة والمستحبة، فإذا اجتمعت هذه الأسباب كفاك غسل واحد عن الأسباب جميعا. إذن القاعدة تقتضي التداخل، والروايات أيضا جاءت مطابقة للقاعدة، فاقتضت تداخل الأسباب المتعددة وكفاية الإتيان بغسل واحد. ولكن هذا الغسل الواحد كيف نأتي به؟ هنا عندنا 6 نقاط حقيقة في هذه المسألة. النقطة الأولى أن نفترض، طبعا بعضها تبين هذه النقاط، تبين كيفية الإتيان بهذا الغسل، وبعضها تتم لهذه المسألة. النقطة الأولى أن يؤتى بهذا الغسل بقصد الجميع، بمعنى أن تقصد كل واحد من هذه الأسباب المتعددة، فتقول: أغتسل عن الجنابة وعن الجمعة وعن مس الميت وعن عرفة وعن الإحرام إلى آخره، فتقصد كل واحد من هذه الأسباب المتعددة وتأتي بغسل واحد عن الجميع. هذه النقطة الأولى، وهنا لا إشكال ولا شبهة في أنه هذا الغسل يجزي، إذ هذا هو القدر المتيقن من مثل الرواية التي قرأناها: إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد. فهذا الغسل الواحد القدر المتيقن فيه أن تقصد تلك الأسباب المتعددة، تقصدها جميعا، فلا إشكال في أنه يجزي. هذه النقطة الأولى. قال: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة، يعني كلها واجبة، كمس الميت والحيض والجنابة، أو مستحبة، يعني كلها مستحبة، كغسل الإحرام والجمعة وغير ذلك، أو بعضها واجب وبعضها مستحب، جمعة وإحرام وجنابة وحيض ونحو ذلك، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع، يعني أن يقصد كل واحد منها على نحو التفصيل، يقول: هذا غسلي عن الجناب، يذكرها تفصيلا عن الجناب، يعني مو شرط يذكرها بالنية، قصدي يقصدها بهذا المعنى، عن الجنابة وعن الحيض وعن الجمعة وعن الإحرام وهكذا. فيقصد الجميع بشكل تفصيلي، فيكون ما أتى به من الغسل هو امتثال عن الجميع ويجزي عن الجميع بلا إشكال. النقطة الثانية، أن يقصد الجنابة فقط، يقصد أن يغتسل عن الجنابة، وعليه أسباب متعددة، كالمرأة عليها جنابة وحيض وغسل إحرام تريد تغتسل مستحب وبقية أغسال مستحبة، وهو يقصد هي تقصد هذه المرأة أن تغتسل للجنابة فقط دون أن تنوي الحيض ودون أن تنوي الإحرام، بل هي غافلة عن الحيض وعن الإحرام، غافلة ما ملتفت إلى أنها تغتسل عن الحيض أو عن الإحرام، فهل هذا الغسل غسل الجنابة يجزيها عن الحيض وعن الإحرام أو لا يجزيها؟ وهكذا ذا عليها مس الميت مثلا، أغسال متعددة يجزيها وهي غافلة عن تلك الأغسال، لا محل الكلام. الجواب نعم، إذا قصدت الجنابة غسل الجنابة فهو يجزي عن بقية الأغسال وإن كانت غافلة عنها ما ملتفت. أما إذا ملتفتت لها وقصدتها هو يدخل بالنقطة الأولى، فكلامنا أنه أصلا ما ملتفتت لها هكذا نفتر، فلا إشكال في أن غسل الجنابة يجزي عن تلك الأغسال. ولماذا؟ وذلك لأن القدر المتيقن من الرواية التي قرأناها هو غسل الجنابة، لأن الإمام ماذا قال؟ أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة. فأصلا مورد الرواية هو عن من؟ عن الجنابة. إذا الشخص ما مجنب وما لدى على الإمام يقول يجزئك عن الجنابة، فلا مش مفترضين في الرواية أن الشخص مجنب ويوجد مع الجنابة أسباب أخرى، حجامة وعرفة وحلق وتقصير إلى آخر، أغسال متعددة مستحبة، فالإمام قال له هذا الغسل يجزئك عن الجنابة. بعدين أنت قاعدة عامة، قال إذا اجتمعت عليك حقوقون أجزأها عنك غسل واحد. القدر المتيقن من هذه الحقوق والغسل الواحد هو أي غسل؟ هو غسل الجنابة، لأن يعني هو مورد الرواية، فعليه لا إشكال في أن غسل الجنابة يجزي عن بقية الأغسال وإن كنت غافلا عنها. ومن هنا نجد أن الفقهاء قد تسالموا على ذلك، بل حصل لا يوجد اختلاف في أن من قصد الجنابة فإن ذلك يجزئه عن بقية الأغسال وإن كان غافلا عنها. قال النقطة الثانية، وكذا لو قصد الجنابة فقط، يعني تعليقه حتى وإن كان غافلا عن بقية الأغسال، ما ملتفت نسى غفل عن أن عليه غسل مس الميت مثلا، فنقول له بعد ما يحتاج تغتسل لمس الميت، هذا غسل الجنابة يجزئك عن تلك الأغسال جميعا. النقطة الثالثة، إذا قصد غير الجنابة، هو عليه أغسال متعددة، عليه الجنابة ومس الميت وغسل الإحرام، قصد قلنا إذا قصد الجنابة أجزى عن البقية. الآن نريد أن نفترض أنه يقصد غسل الإحرام مستحب، أو يقصد غسل الحيض، أو يقصد غسل مس الميت، فهل يجزي عن بقية الأغسال أو لا يجزى عنها؟ هل حكم بقية الأغسال مثل غسل الجنابة يجزي إذا قصده عن البقية أو لا يجزي؟ جواب، سماح السيد يقول حكمه حكم الجنابة، فمن قصد غسل مس الميت مثلا فإنه يجزي عن الجنابة وعن الحيض وعن الإحرام وإن لم يقصدها، بل وإن كان غافلا عنها، حاله حال غسل الجنابة. لذا يقول ولو قصد غير الجنابة أجزأ عما قصده. شنو اللي قصده؟ قصد مس الميت، فهو يجزى عن مس الميت، بس عن مس الميت، يعني ما يجزى عن الجنابة، عن الحيض، عن البقية؟ يقول لا، بل وعن غيره أيضا، هم يجزى عن البقية. واضح؟ سواء هذا الذي قصده واجبا أم مستحبا. حتى إذا كان مستحب قصد أن يغتسل للإحرام، كان شنو هو عليه جنابه وعليه مس الميت، فهذا غسل الإحرام المستحب يجزيه عن الجنابة ومس الميت أو لا يجزي؟ نقول نعم يجزي، حتى وإن كان غافل عن أنه مجنب أو عن أنه مس ميتا فهذا الغسل يجزيه. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، قلنا من قصد أحد الأغسال سواء كان واجبا أم مستحبا أجزأه عن بقية الأغسال سواء كانت واجبة أم مستحبة. يستثنى من ذلك حالتان. الحالة الأولى يستثنى غسل الجمعة، فإن غسل الجمعة لا يجزي عنه بقية الأغسال إلا إذا قصد مع تلك الأغسال. فمثلا إذا شخص عليه جنابة مجنب وكان يوم جمعة، فإذا اغتسل للجنابة هل هذا الغسل للجنابة يجزي عن غسل الجمعة إذا لم يقصد الجمعة، ما نوى الجمعة، أو لا يجزي؟ الجواب سماح السيد يقول لا يجزي على الأحواض. وكيف يجزي؟ يقول لابد أن يقصد في هذا الغسل، يقصد غسل الجمعة، فإما يقصد الجمعة مع الجنابة اثنينهن فيجزي عن الجنابة وعن الجمعة، أو شي يسوي يقصد الجمعة ويجزي عن من؟ عن بقية الأغسال. واضح؟ عن بقية الأغسال جنابة وغيرها. أما إذا قصد الجنابة أو قصد الحي أو قصد مس الميت أو قصد الإحرام دون أن يقصد غسل الجمعة فلا تجزئ تلك الأغسال عن غسل الجمعة. واضح؟
نعم.
لماذا هذا الاستثناء؟ ليش سيدنا استثنية غسل الجمعة؟ هذا الاستثناء الأول. يقول سماحة السيد يستظهر أن مثل غسل الجمعة لابد أن يقصد بعنوانه، إذا لم يقصد بعنوانه فلا يقع. هذا الاستظهار شنو؟ لابد من الروايات هو يستظهر ذلك. غسل الجمعة وبعض الأغسال اللي راح يجي ذكرها بالاستثناء الثاني، يقول هذه أنا أستظهر أنه إن لم تقصد بعنوانها الخاص، شنو عنوانها؟ غسل الجمعة، عنوانها غسل الجمعة، كنت تقصد هذا العنوان فلا تقع ما لم تقصدها بعنوانها. وعليه فأنت ما دام لم تقصد الجمعة، تقصدت الجنابة فقط أو مس الميت فقط، فلا يقع ذلك ولا يجزى عن الجمعة، فلابد أن تقصد معه الجمعة أو تقصد الجمعة وتجزي عن من؟ عن بقية الأغسال. لذا يقول نعم، هذه النقطة الرابعة، في إجزاء أي غسل شنو؟ سواء كان واجبا كالجنابة مس الميت الحيض أو مستحبا كغسل الإحرام ونحوه، عن غسل الجمعة من دون قصده. إذا ما قصدت الجمعة، قصدت ذيك الأغسال بس ما قصدت الجمعة، يجزي ولو إجمالا، مو لا تقصدها تفصيلا، حتى لو إجمالا تقصدها، كأن تقول أنا أغتسل اليوم عن الأغسال التي اشتغلت ذمتي بها. شنو اللي اشتغلت ذمتك بها سواء كانت مستحبة أو واجبة؟ هي الجنابة مثلا والحيض وغسل الجمعة، هذا قصد إجمالي، ومرة تقصدها تفصيلا. فإذا ما قصدت الجمعة لا إجمالا ولا تفصيلا بعنوانه الخاص فتلك الأغسال لا تجزي عنها. ليش؟ قلنا لأن سماع السيد يستظهر أن مثل غسل الجمعة لابد أن يقصد بعنوانه الخاص، إما تفصيلا يقول أغتسل للجمعة، أو إجمالا يقول أغتسل عما اشتغلت به ذمتي من الأغسال الواجبة أو المستحبة لهذا اليوم، وكان يوم جمعة، ويوم الجمعة ذمتك شنو؟ تشتغل بالغسل المستحب، فيعني تشتغل بهذا المعنى أنه أكو أمر إلك متوجه باستحباب الغسل يوم الجمعة، فإذا قصدت ذلك الأمر إجمالا فيجزي عن غسل الجمعة وإن لم تقصده بعنوانه الخاص. تقصدت بالتالي ولكن بنحو إجمالي، ما قلت شوف مرة نحو تفصيل يقول أغتسل للجمعة هذا بعنوان، ومرة أغتسل للأمر المتوجه إلي بالغسل في هذا اليوم، والأمر المتوجه إليك في يوم الجمعة أي أمر؟ الأمر بغسل الجمعة، فهو قصد لذلك العنوان ولكن قصد إجمالي. قال: وفي إجزاء أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالا إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. فمقتضى الاحتياط إذا تريد تغتسل للجمعة هو أن تقصد الجمعة بعينه تفصيلا أو إجمالا. النقطة الخامسة: لو قصد الغسل عليه أسباب متعددة، قلنا عليه الجنابة والحيض والنفاس مثلا والإحرام وغير ذلك ومس الميت، فإذا قصد الإتيام بالغسل قربة إلى الله تعالى، هاي قصد نقصد بها اسم الجنس الشامل للرجل والمرأة. وقد واحد يقول يا بتو وتقول الحيض وتقول قصده ورجل، نقول هذا قصد اسم الجنس يشمل الرجل والمرأة. فإذا قصد الإتيان بالغسل قربة إلى الله تعالى، ما قصد كل واحد تفصيلا كما في النقطة الأولى، ولا قصد الجنابة كما في النقطة الثانية، ولا قصد غير الجنابة كمس الميت كما في النقطة الثالثة، واضح؟ وإنما اش قصد؟ قال: أنا أغتسل قربة إلى الله تعالى، هذا الغسل يجزي يقع صحيح ويجزي عن الجميع، بحيث أنه يطهر من الجنابة ومن الحيض ومن مس الميت من هذه الأحداث، أو لا يقع هذا الغسل. سماحة السيد يقول: هذا الغسل الذي قصد الإتيان به قرب إلى الله تعالى دون أن يقصد الجميع تفصيلا ودون أن يقصد واحد بعينه، هذا الغسل في الحقيقة يرجع إلى نية الجميع إجمالا. كيف سيدنا؟ يقول: باعتبار أن الأغسال جميعا هي قربية، فإذا قصد القربة بهذا الغسل كأنه قصد جميع تلك الأغسال، غايته بقصد إجمالي لا تفصيلي كما في النقطة الأولى. النقطة الأولى كان القصد تفصيلي كل واحد بعينه، فما دام يرجع إلى قصد الجميع فيقع صحيحا وفيه قربة، فلماذا لا يقع صحيحا؟ لذا يقول: ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلا كما في النقطة الأولى، قصد الجميع تفصيلا ولا واحدا بعينه كما في النقطة الثانية والثالثة. شنو فرق الثانية عن الثالثة؟ ثانية قصد الجنابة، الثالثة قصد غير الجنابة، فهو قصد لواحد بعينه، صح. لماذا يصح هذا الغسل؟ إذ يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا، بالتالي هو قصد الأغسال جميعا ولكن بقصد إجمالي، لأن كل غسل قربي وهو قصد القربة، فكأنه قصد الجميع. النقطة السادسة: قلنا إذا أتى بغسل واجب أو مستحب أجزأ عن بقية الأغسال واجب أو مستحب، أو واجب ومستحب، واضح؟ ويستثنى من ذلك مورد عن الأول غسل الجمعة، قلنا لابد أن يقصد بعينه. مورد الثاني الذي يستثنيه سماحة السيد هو ما إذا كانت الأغسال من قسم الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب فعل من الأفعال. بعض الأغسال أمرنا بأن نأتي بها يسموها أغسال فعلية، الأغسال الفعلية راح يجينا الأغسال المستحبة زمانية ومكانية وفعلية، ثلاث أقسام. فالأغسال الفعلية شنو معناها؟ أنه أنت تؤمر بالإتيان بالغسل بسبب ارتكابك الفعل من الأفعال، كما لو مسست ميتا بعد تغسيله، الميت بعد ما يتغسل هو طاهر، لكن دلت الروايات على أنه يستحب إذا مسيته أن تغتسل، فهذا الغسل لمس الميت بعد تغسيله هذا مستحب، وهو غسل فعلي أمرت بالإتيان به لأنك أتيت بفعل المس، واضح؟ وهكذا دلت الروايات على أن من قتل الوزغة يستحب أن يغتسل. هسه لو يستحب يفتون بها بالاستحباب، لو أحوط استحبابا كما لعله ببالي ما متأكد، سمعت السيد يحتاط استحبابا بالغسل، هذا أيضا من قسم الأغسال الفعلية، أمرت بالإتيان بها بسبب قتلك للوزغ، بسبب هذا الفعل، هاي نسميها أغسال فعلية. هذه الأغسال الفعلية التي أمرت بالإتيان بها إذا تعدد نوعها، شنو تعدد نوعها؟ يعني مسست ميتا وقتلت وزغا، لأن نوعين، واحد بسبب المس واحد بسبب القتل للوزغ. ذني إذا تعدد نوعها عندما تغتسل عن مس الميت، هل يجزئك هذا الغسل عن بقية عن الغسل الآخر أو لا يجزئك؟ سمع السيد يقول لا يجزئ على الأحوط، هذا الغسل لا يجزئ عن الآخر. طب هل يجزئ هذا الغسل عن الجنابة مثلا؟ نقول لا، على الأحوط لا يجزئ. واضح؟ إذا قصدت الجنابة هل يجزئ عن هذه الأغسال؟ افترض واحد مس ميت وكان مجنب، أو قتل وزغ وكان مجنب واغتسل للجنابة، غسل للجنابة هل يجزئ عن غسل مس الميت الاستحبابي وعن غسل قتل الوزغ المستحب أو لا يجزي؟ سمح السيد يقول لا يجزي على الأحوط وجوبا. فما قلناه من إجزاء بعض الأغسال عن البعض الآخر هذا يجري في غير الأفعال المأمور بها لأجل ارتكاب فعل عند تعدد نوعها لا يجزي. واضح؟ أما ذا نوعها ما متعدد، شلون ما يتعدد نوعها؟ مسيت هذا الميت بعد تغسيله ومسيت ميت ثاني بعد تغسيله، وذن مسين فعلين علي غصنين. إذا أغتسل لمس الميت الأول يجزي عن مس الميت الثاني؟ يقولي بل يجزي. ليش؟ لأن النوع غير متعدد. قتلت وزغين، فإذا اغتسلت عن قتل الوزغ الأول يجزي عن قتل الوزغ الثاني أو لا يجزي؟ يقولي بل يجزي، لأنه النوع هنا غير متعدد. واضح؟ إذن الأغسال قاعدة عامة، الأغسال يجزئ بعضها عن البعض الآخر إلا في موردين. مورد الأول في غسل الجمعة لابد أن يقصد بعينه بعنوانه الخاص، إما قصدا تفصيليا أو إجماليا، ولا يجزئ غيره عنه. وإلا في الأغسال الفعلية التي أمرنا بالإتيان بها بسبب ارتكاب فعل، طبعا هاي الفعلية قسميا، ليش أقيد أنا بسبب ارتكاب الفعلية قسميا؟ ليش أقيد بسبب ارتكاب فعل؟ لأن أكو قسم ثاني هم فعلية بس مو بسبب ارتكاب فعل، تأتي بها لأجل أن تريد أن تفعل شيء، كأن تغتسل لدخول المسجد الحرام، هذه هم فعلية لكن من القسم الآخر. كلامنا وين؟ في الفعلية التي أمرنا بالإتيان بها بسبب ارتكاب فعل كمس الميت أو قتل الوزغ مع تعدد النوع، فهنا لا يجزئ، لا يجزي، لا تجزي هذه الأغسال بعضها عن البعض الآخر ولا يجزي غيرها عنها. لماذا؟ يقول سماع السيد هذا مثل الغسل الجمعة، فكما أن غسل الجمعة لا يقع إلا إذا قصد بعنوانه الخاص، هذه كذلك غسل مس الميت يستظهر سماعة السيد أنه لا يقع إلا إذا قصد بعنوانه الخاص، وهكذا غسل قتل الوزغ مثلا لا يقع إلا إذا قصد بعنوانه الخاص، فإذا قصدت غيره ولم تقصده فذلك الغير لا يجزئ عنه. طلحت الصورة؟ قال سادسا: ثم إنما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة، قلنا إلا غسل الجمعة، هذا تقدم الاستثناء بعد ما ذكره، يعني تقدم هاي المستحبة والمستحبة، هاي المستحبة مكانية أو زمانية أو لغاية أخرى اللي هي فعلية، مكانية أو زمانية أو لغاية تقسيم علمه للمستحبة كما سيأتي. ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال، هي أغسال فعلية لكن قسم من الأغسال الفعلية، لأن الأغسال الفعلية قسمين كما سيأتي، قسم هذا الذي ذكر سماحة السيد تأتي بها بعد ارتكابك للفعل، وقسم آخر تأتي بها لأجل أن ترتكب الفعل، كأن تغتسل لدخول الحرم أو لدخول المدينة المنورة، واضح؟ فهذا هم فعلي لكن هذا تأتي به قبل الفعل، كلامنا في هذا الذي تأتي به بعد الفعل. في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمس الميت بعد غسله، هذا مستحب، وقلنا مثل إيش؟ وكالغسل بعد قتل الوزغي، فأنه مستحب أو أحوط استحبابا، حيث يستحب له الغسل. من مس ميتا بعد تغسيله مواجب عليه اغتسل، يستحب له لأن طاهر بعد تغسيله، مع تعدد السبب نوعا، مو مع اتحاد السبب. قلنا مثل إيش؟ كما إذا مس ميتا وقتل وزغا، فإذا اغتسل لمس الميت لا يجزي عن غسل قتل الوزغ. أما إذا كان السبب واحد، مس ميتين، فإذا اغتسل لأحد المسين يجزي عن المس الآخر، مع تعدد السبب نوعا لا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. فإذا تريد تغتسل هذا الغسل المستحب فلا بد أن تقصده بعنوانه. ليش؟ قلنا لأن سماح السيد استظهر في هذه الأغسال وفي غسل الجمعة أنها لا تقع إلا إذا قصدت بعنوانها الخاص، إما قصدا تفصيليا أو قصدا إجماليا، كما يصرح بذلك في تعليقته على العروة الوثقى. وعند سماح السيد تعليق، المشكلة أنه سماح السيد ما عنده كتاب استدلالي، يعني عنده فقط تعليقه على العروة الوثقى، وتعليقه يبين رأيه بها ما يذكر دليله، إلا نادرا إشارة من بعيد يشير إلى مدرك المسألة، إيش كلمة كلمتين يذبهن كون واحد يفتهم شنو قصده. فما عنده كتاب استدلال سماحة السيد حتى واحد يفهم آراءه، لكن هذا من الموارد اللي هو ذاكرها في العروة الوثقى، هناك بيّن أنه هذا لابد أن يقصد بعنوانه الخاص كغسل الجمعة وهذه الأغسال المأمور بها، وهذا لابد أنه استظهره من الروايات الواردة في هذه الأغسال. مسألة 211، هذه المسألة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.